أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم حياكم الله إخواني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ها نحن وإياكم نلتقي مجددا على الخير والمحبة والولاية في رحاب درس آخر من دروس شرح حاشية الملا عبد الله على تهذيب المنطق للتفتازاني. كان وما زال الكلام متواصلا في مباحث المفرد والمركب، وتحديدا نحن عند قول المصنف وإلا فمفرد وهو إن استقل فمع الدلالة بهيئته على أحد الأزمنة الثلاثة كلمة وبدونها اسم وإلا فأداة. الآن نحن في هذه المنطقة من عبارة المصنف، وقد ذكرنا في الدروس السابقة أن في هذه العبارة مطالب، بينا هذه المطالب، بينا ما هو المراد من الاستقلال، وذكرنا أن مراده من الاستقلال هو الاستقلال في دلالة المادة على معنى، أن مادة المفرد مستقلة في دلالتها على المعنى، مثل مادة ضربة اللي هي ضاد راء باء التي تدل على الضرب، وأن المحشي علق على ذلك قال في الدلالة على معناه بأن لا يحتاج فيها إلى ضم ضميمة. قلنا أنه يرد على المحشي في قوله يحتاج إلى ضم ضميمة، يرد عليه إشكالان، أو خلينا نقول إشكال من مقدمتين أو من جهتين. الجهة الأولى أن الاستقلال ملزوم، الاستقلال ملزوم وعدم الحاجة إلى ضم الضميمة هذا لازم، وبالتالي كيف تفسر الملزومة باللازم؟ هذه وحدة. اثنين، أن الاستقلال أمر وجودي وعدم عدم الحاجة إلى ضم ضميمة هذا أمر عدمي، أنت تقول عدم الحاجة، فكيف يفسر الوجود بالعدم؟ هذا بينا بعد وشرحنا كثير من المسائل المرتبطة بهذه العبارة المصنف، ووصل من الكلام إلى تطبيق عبارة المحشي اللي تبدأ من قوله بهيئته. قلنا في الدرس السابق أن كل واحد من الثلاثة الاسم والفعل والحرف له هيئة وله مادة. المادة هي تلك الحروف الأصلية التي تتركب منها الكلمة، والهيئة هي شكل الكلمة، يعني ضاد راء باء تارة أسوي من عندها اسم فاعل، يعني شكل اسم الفاعل اللي هو ضارب، وتارة أسوي من عندها هيئة مضروب مفعول يعني مضروب، وتارة هيئة فعل ماضي، هيئة فعل مضارع، هيئة فعل أمر، وهكذا أصوغ من عندها. هي المادة واحدة ضاد راء باء، ولكن أنا أصوغ من عندها هيئات وأشكال مختلفة للكلمة. زين، فإذا كل واحد من الثلاثة الاسم والفعل والحرف له هيئة وله مادة، وقلنا أن المراد بالمادة هو الحروف الأصلية مع قطع النظر عن كيفية تركيبها وترتيبها وحركاتها، من علاقة بهذه كلها، وأن المراد من الهيئة هو حال تلك الحروف ووزن تلك الحروف. فمثلا ضرب وزنه فعل، بينما ضرب وزنه فعل. الضاد راء باء نفسهن ولكن بالحركات الآن جاي يختلفن. زين، وكذلك ضارب ضاد راء باء نفسهن ولكن اختلفن بالحركات وزيد عليهن حرف الألف فصار الضارب، مو ضرب صارت بعد، ولا ضرب، ضارب. من هنا يتضح أن الهيئة وذلك الشكل الذي تكتسبه الكلمة من خلال الحروف ومن خلال الزيادات التي تضاف إلى تلك الكلمة. ففي الفعل الماضي يكون الفعل ضرب، لكن بالمضارع يضاف إليه أحد أحرف أنيت أو نأيت اللي هي أحرف المضارعة، فيصير أضرب، يضرب، تضرب، نضرب إلى آخره. زين، هذا كله تغيير في الشكل، تغيير في الهيئة. وقلنا هناك أن الكلمة بجنسها يعني بصورتها العامة سواء كانت اسم أو فعل أو حرف. الكلمة بصورة عامة من حيث ارتباطها بالزمان لها أحد أربعة أحوال. الحال الأول أن لا تدل على الزمان مطلقا، مثل إيش؟ مثل زيد وبكر وعمر ومثل من إلى عن على، هذه ما تدل على الزمان، ما بها دلالة على الزمان. إذن قد تكون الكلمة لا دلالة فيها على الزمان إطلاقا، هذا واحد، هذا القسم الأول. القسم الثاني أن تدل على الزمان لكن الزمان المطلق للزمان المعين، مثل حين ودهر ويوم وزمان ووقت، هذه كلها أزمنة غير معينة، يوم يا يوم، يعني سنة يا سنة، عمر يا عمر، دهر يا دهر، يعني عصر يا عصر، ما معلوم. تقول عصر الدولة العباسية، عصر الدولة الأموية، ما من تقول عصر، هذا زمان مطلق ما معروف من ما هو مرادك منه، هل العصر الماضي أم عصر الظهور مثلا، ما ندري، عصر الغيبة غير، ما ندري. إذن مطلقة، إذن تدل على الزمان المطلق. الصورة الثالثة أن تكون الكلمة دالة على الزمان بالهيئة والمادة معا، مثل أمس لبيان اليوم الماضي يعني، والآن وغدا يعني لبيان الزمان المخصوص. فهذه أمس والآن وغدا تدل على الزمان المخصوص. نعم، أمس تدل على الزمان الماضي، الآن تدل على الزمان الحاضر الحالي يعني، وغدا تدل على الزمان المستقبل. لكن هذه الكلمات الثلاثة تدل على الزمان، إذا تلاحظون، بالمادة والهيئة معا، بحيث أنت ما تقدر تغير بمادتها، يعني غدا ما تقدر تحط لها مثلا فرد ياء زايدة وتبقى هي دالة على الزمان، مثلا تصير غيدا، غيدا بعد ما تصير دال، أو أمس تحط لها ياء تصير أميس، بعد ما راح تدل، بس تغير بمادتها ما راح تدل. مثلا تحذف حرف من مادتها، تضيف حرف لمادتها، رأسا يتغير المعنى. فهي بهيئتها زائدا مادتها دالة على الزمان. هاي صار عندنا ثلاث أقسام، إذن كلهن الفعل مو واحد من عندهن، الفعل هو ما دل بهيئته على الزمان، بالهيئة فقط، بالهيئة فقط. لذلك قال قوله بهيئته، بأن يكون بحيث، احنا في تطبيق عبارة المحشي، بأن يكون بحيث كلما تحققت هيئته التركيبية. وين ما تجي هيئة تركيبية للفعل، سواء في أي جملة في أي كلام، سواء كانت للماضي للمضارع للمستقبل، بس تجينا تركيبة فعل نراها تدل على الزمان، وتدل على الزمان بواسطة الهيئة لا بواسطة الهيئة والمادة معا. وبعبارة أخرى تدل على الزمان المخصوص، الماضي أو الحال أو الاستقبال، ودلالتها عليه بواسطة الهيئة لوحدها لا بواسطة الهيئة والماء. إذن لا هي تدل على الزمان المطلق الأفعال لا تدل على الزمان مطلقا وإنما على الزمان المخصوص. ثانيا تدل على الزمان المخصوص بواسطة الهيئة فقط لا بالهيئة والمادة معا، حتى نطلع أمس والآن وغدا، لأنهم يدلن على الزمان والمخصوص، لكنه يدلاني أو تدل هذه الألفاظ اليوم وغدا، وعفوا الأمس والآن وغدا، هذه تدل على الزمان المخصوص بواسطة الهيئة والمادة معا لا بالهيئة فقط. هذا احنا بيناه مفصلا بعد في الدرس السابق إن شاء الله في بالكم. ثم ذكرنا ما سيتعرض إليه المحشي هنا، وهو أنه قلنا أن هنالك إشكال يرد على المصنف أو على المناطق، أنه مرادكم بالاستقلال في الدلالة على الزمان شنو مرادكم به؟ إذا مرادكم الاستقلال في الدلالة على الزمان بحيث المادة يكون ما إلها أي دخل، لابد أن تكون هذه الهيئة أينما تتحقق بعد تدل على الزمان. انتبهوا للإشكال، الله يبارك فيكم، أنا عرضت في الدرس السابق والسعيدة بمختصر حتى اللي راح يدخل رأسا بالجواب، ما راح يعرض الإشكال، راح يدخل بالجواب رأسا. إشكال هالشكل: أنتم تقولون أن الفعل يدل بهيئته على الزمان، يدل بالهيئة بالمادة، يدل على المعنى على الحدث، يعني ضرب أو ضاد راء باء تدل على حدث الضرب، هذا بالمادة. بالهيئة، بالهيئة تدل على الزمان، نعم تدل على الزمان، هذا مدعى المناطقة وهو صحيح طبعا، تدل على الزمان. خب تدل على الزمان مستقلتان، مرادكم بالاستقلال شنو؟ أو دلالة على يعني تريدون أنها تدل على الزمان بشكل مستقل بحيث المادة ما إلها دخل في الدلالة على الزمان، تصير المادة دالة على الحدث والهيئة دالة على الزمان وبيناتهن تمام الاستقلالية، هاي مستقل عن هاي، هالشكل تريدون؟ إذا هالشكل معناه أينما وجدنا هيئة مثل هيئة ضربة هذه لابد تدل على الزمان. زين إحنا نجيب لكم هيئات مثل هيئة ضربة ولا تدل على الزمان، مثل إيش؟ مثل حجرة، جسقة، هذه أسماء لكنها لا تدل على الزمان. هذا إذا تريدون بالاستقلال. إذا تريدون تقولون أن الفعل يدل على الزمان بهيئته حالة كون الهيئة مستقلة، أي يدل على الزمان بهيئته مستقلة عن المادة، ما يحتاج للمادة حتى يدل على الزمان، لا هو بهيئته يدل على الزمان فقط. فنشكل عليكم بهذين اللفظين، جسق وحجر، وما لف لفيفهما. أما إذا قلتم بأننا نريد بالدلالة بهيئته على الزمان أنه يدل بهيئته زائدا مادته على الزمان، لا أنه الهيئة مستقلة وإنما الهيئة بمعونة المادة، هيئة الفعل بمعونة المادة تجعل الفعل يدل على الزمان. إذا هالشكل تريدون لازم تدخل مثل أمس والآن وغدا، تدخل بالأفعال، لأن أمس والآن وغدا تدل بهيئتها ومادتها على الزمان. فأنتوا اختاروا أيها المناطق، إذا قلت يدل بهيئته فقط على الزمان يعني أن الهيئة مستقلة في الدلالة على الزمان، يرد عليكم الإشكال بمثل جسق وحجر. وإذا قلتم لا، هو ليس بهيئته مستقلة يدل على الزمان وإنما بهيئته مع مادته أيضا، بمعونة مادته أيضا يدل على الزمان، حينئذ نشكل عليكم بمثل أمس والآن وغدا، هذه أسماء مو أفعال ومع ذلك تدل على الزمان بالمادة والهيئة، فيلزم أن يشترك الاسم والفعل في الدلالة على الزمان المخصوص. فأنت اختاروا دلالة الفعل بهيئته على الزمان، هل هي دلالة الهيئة مستقلة أم غير مستقلة؟ إن كانت مستقلة يرد الإشكال بجسق وحجر، وإن لم تكن مستقلة يرد الإشكال بمثل أمس والآن وغدا. قلنا إذا نريد نجاوب أو جواب المناطق اللي هو راح يذكر الآن المحشي، أنه إحنا نقول بالاستقلال، يعني نختار الشق الأول من الإشكال. أنتم مو قلتوا نشكل عليكم إذا مستقلة وإذا غير مستقلة إحنا نشكل عليكم، قلكم لا يا الفعل يدل بهيئته مستقلة على الزمان من دون معونة للمادة، من دون مدخلية للمادة في دلالة الفعل على الزمان، مجرد هيئة الفعل هي تدل على الزمان. أما إشكالكم بجسق أو حجرة هذا ناتج عن عدم فهمكم لما نريد نحن المناطق. يا بشنو تريدون؟ قالوا إحنا من نقول أن الفعل يدل بهيئته على الزمان، مرادنا من ذلك أن تكون هذه الهيئة التركيبية، هذه الهيئة للفعل موضوعة، موجودة في مادة موضوعة، يعني مادة وضعها الواضع مثل ضاد راء باء، هذه وضعها الواضع. فإذا جبنا هيئة فعل وركبناها على ضاد راء باء راح يدل على الزمان المخصوص. ليش يدل على الزمان المخصوص؟ لأن المادة موضوعة، مادة ضاد راء باء اللي هي الضرب هاي وضعها الواضع، فما دام وضعها الواضع نستطيع أن نركب عليها هيئة فعل، وحينئذ تدل على الزمان الماضي أو الحال أو الاستقبال حسب نوع الهيئة اللي نركبها عليها. فإذا ركبنا على ضاد راء باء هيئة فعل ماضي راح يدل على الزمان الماضي، إذا ركبنا هيئة فعل مضارع راح يدل على الحال أو الاستقبال، إذا ركبنا هيئة أمر راح يدل على الاستقبال فقط. فإذا أولا نشترط أن تكون الهيئة التي تدل على الزمان هي هيئة موضوعة في مادة موضوعة، يعني موجودة في مادة موضوعة. نجيب مادة وضعها الواضع ونسوي لها هيئة أو شكل فعل، إذا سوينا لها هيئة وشكل الفعل راح تدل بواسطة هذه الهيئة على الزمان. ومثل جسق، جسق غير موضوعة، لم يضعها الواضع، ما عندنا لفظ اسمه جسق، عندنا جوسق. وقلنا أن المراد بالجوسق إما الحصن الصغير أو القصر الصغير، أما الحجر فهو معروف، هذا واحد. وأيضا نشترط في هذه المادة اللي ركبنا عليها الهيئة، اشترطنا فيها الوضع، والآن نشترط شرط آخر وهو أن تكون هذه المادة متصرفة لا جامدة، ضاد راء باء متصرفة، ضرب متصرف نقدر نأخذ من عنده فعل ماضي، فعل مضارع، فعل أمر، اسم فاعل، اسم مفعول، صيغة مبالغة، أفعل تفضيل، كذا كذا، كل هاي المشتقات نقدر نطلعها منيا؟ من ضاد راء باء. إذن المادة هاي متصرفة نقدر نشتق من عندها. أما مثل حجر، حجر اسم، اسم جنس لا يشتق منه. يا الله العفو، لا يشتق منه، وبالتالي ما دام لا يشتق منه فلا يشكل علينا به. وبعبارة أخرى، خلاصة ما عندنا نحن المناطق عندما نقول بأن الفعل يدل بهيئته على الزمان، مرادنا أنه يدل بهيئته مستقلة لكن بشرطين. هذه الهيئة تكون، الشرط الأول، هذه الهيئة أن تكون هذه الهيئة في مادة موضوعة، ضمن مادة موضوعة. ثانيا أن تكون هذه المادة الموضوعة متصرفة لا جامدة. نقرأ، وبالتالي إشكالكم أصلا مو وارد، إشكالكم عبارة عن وهم وتخيل. قال قوله بهيئته، يعني المفرد إن استقل في الدلالة على المعنى من حيث مادة، يعني إن دل بمادته على معنى، هذا أولا، وبهيئته على الزمان، هذا فعل على الزمان المخصوص طبعا، هذا يصير فعل إذا المادة تدل على الحدث اللي هو الضرب، والهيئة تدل على الزمان الماضي أو الحال أو الاستقبال، هذا راح يصير فعل، هذا راح يصير فعل. قوله بهيئته بأن يكون، شنو معنى بهيئته؟ هذا بعد تفسير لقول المصنف بهيئته، فسر لنا شنو معنى بهيئته. قال بأن يكون، من هو اللي يكون؟ المفرد، المفرد، احنا لحد الآن مفرد ما ندري به فعل، اسم، حروف، فجاي نفحص به، شفنا المادة مالته تدل على معنى، الآن نريد نشوف الهيئة مالته تدل على معنى آخر. المادة مالته تدل على معنى الحدث، ضاد راء باء تدل على الضرب، اللي هو الحدث، حدث الضرب، فعل الضرب. الآن نجي للهيئة، نشوف الدل على الزمان المخصوص، الماضي أو الحال أو الاستقبال. واحد من ذن الأزمنة ريت الدل عليه. متى دلت على واحد من هذه الأزمنة؟ متى دلت الهيئة باستقلالية على واحد من هذه الأزمنة؟ صارت الكلمة، صار المفرد فعل. هذا المفرد نسميه بعد احنا طبعا فعل فعل فعل، هذا بحسب مصطلحات النحو، اما بحسب مصطلحاتنا المنطقية يصير كلمة كلمة. لكن عندما نقول يدل بهيئته التركيبية على الزمان، ما نقصد احنا اي هيئة، لا لا، الهيئة ان بيها شروط. خلينا نشوف شنو شروطهم. قال بان يكون، يعني المفرد، بحيث كلما تحققت، يعني وجدت هيئته التركيبية، تحقق يعني من تحقق الشيء، تحقق الشيء هو وجود الشيء وكينونة الشيء، كلما تحققت هيئته التركيبية يعني وجدت في ضمن مادة موضوعة، هذا الشرط الأول، متصرف فيها، هذا الشرط الثاني، هذا الشرط الثاني. إذا نريد هاي الهيئة التركيبية للمفرد موضوعة أو موجودة، هاي الهيئة التركيبية موجودة ومتحققة في مادة موضوعة بوضع الواضع، مثل مادة ضاد راء باء، هاي المادة وضعها الواضع، فاحنا نجيب هيئة الفعل نركبها على هاي المادة بحيث تصير موجودة في هذه المادة. هذا شرطنا الأول، أن تكون المادة موضوعة بوضع الواضع. ثانيا، متصرف فيها، أن تكون هذه المادة متصرف، يعني نقدر نشتق من عدها، نقدر نتصرف بها، نحولها إلى ماضي، إلى مضارع، إلى أمر، إلى اسم فاعل، إلى اسم مفعول، إلى صيغة مبالغة، إلى أفعل تفضيل، إلى نصغرها مثلا كذا، كل شيء نقدر نتصرف بها، كل شيء نقدر نتصرف بها، متصرفة بعد. إذا صار هالشكل شنو؟ فهم واحد من الأزمنة الثلاثة. واضح إن شاء الله؟ يعني تصير العبارة هالشكل، كلما تحققت هيئته التركيبية فهم واحد من الأزمنة الثلاثة. هيك يصير معنى الجملة. مثلاً الآن ده يضرب مثال، مثلاً هيئة نصرة وهي مركبة من ثلاثة حروف، نصرة ثلاث حروف، شبيه هاي الحروف مفتوحة كلها عليها فتحة نصرة، متوالية نون ثم صاد ثم راء، هاي شبيه. قال كلما تحققت، شوفوا هاي الهيئة، أن النون في المقدمة ومفتوحة، والصاد في الوسط ومفتوحة، والراء في الآخر ومفتوحة، هذه المادة مادة نون صاد راء، كل ما تحققت بها هيئة اللي هي هيئة فعلة نصرة. احنا مو قلنا الهيئة عبارة عن الحركات والحروف الزائدة؟ الآن هاي حركات هي أصلها نون صاد راء، جينا حركناها صارت نصرة، من صارت نصرة صارت فعل ماضي، بهاي الحركات صارت فعل ماضي، يعني بهذا الشكل بهذه الهيئة صارت فعل ماضي. فكلما تحققت هذه الهيئة صارت، صارت دالة على الزمان الماضي. شوف ايش قال، فمثلا هيئة نصرة وهي مركبة من ثلاثة حروف مفتوحة متوالية، كلما تحققت هذه الهيئة، يعني تحققت هذه الهيئة، يعني وجدت هذه الهيئة، فهم الزمان الماضي. بس هاي مو على إطلاقها فهم الزمان الماضي، عندنا شرطين راح يشترطهن، لكن الشرط الأول بشرط أن يكون تحققها في ضمن مادة موضوعة، هذا أولا. ثانيا وبشرط شنو؟ متصرف فيها، هاي المادة الموضوعة شبيها متصرف فيها.
إذا اتضحن ذن الشرطين إيش راح يصير؟ قال فلا يرد النقض بنحو جسق وحجرة. يعني لا تشكلون علينا بجسق وحجرة، ترى أنتم ما فاهمين القضاء، احنا عندنا شروط، إيش جابكم على جسق وحجرة؟ وروحوا شوفوه نطبق الشروط عليهن. ينطبقين، أولا نجي إلى جسق، جسق مادة غير موضوعة، إذن هاي مو فعل، الفعل إنما يدل على الزمان إذا كان ضمن مادة موضوعة، وجسق ليست مادة موضوعة. حتى يجي واحد يقول تفضل هذا جسق اسم ومع ذلك وإلى هيئة الفعل نصرة لكن لا يدل على الزمان، يقول ليش تشكل علينا هيك؟ جسق لا يدل على الزمان لأن مادته غير موضوعة، ولذلك هو مو فعل. بعد الفعل عندنا اللي يدل على الزمان هو ذلك الفعل الذي يدل بهيئته المتحققة في مادة موضوعة، وجسق ليست مادة موضوعة. هذا شرطنا الأول، قال فلا يرد النقض بنحو جسق وحجرة. حجرة هذا الشرط الثاني. واحد يجي يقول حجرة مثل نصرة، نفس الوزن يعني نفس الهيئة، لعد ليش نصرة يدل على الزمان وحجرة ما يدل على، إذن السبب مو بالهيئة، إذا الهيئة أخو هاي الهيئة وحدة، ليش لعد حجرة ما يدل على الزمان؟ إذا نصرة لا يدل على الزمان بهيئته، نقول له دقيقة دقيقة، لا نصرة يدل على الزمان بهيئته. ليش؟ لأن نصرة مادته اللي هي نون صاد راء هذه مادة متصرفة، نقدر نقول نصرة ينصر أنصر، فأنت ناصر وأنت منصور وهكذا، إذن نقدر نتصرف بها هاي الهيئة المادة عفوا نون صاد راء نقدر نتصرف بها، بينما حجرة حاء جيم راء هذا ما نقدر نتصرف بها، هذا اسم جنس ثابت جامد، ما نقدر نقول حاجر محجور، محجور يعني نقصد حجر مو محجور يعني حاجرين عليه، يعني خلينا نقول مسوين عليه إقامة أو فرض عليه قيود، لا 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 ذاك بحث آخر، ترى ذاك الحجر مو حجرة، لا نخلط بين حجرة وبين الحجر، الحجر هو التجميد، يحجر على أمواله بمعنى شنو؟ ترفع يده عن التصرف بأمواله، حجر حبس هيك يعني نحبس أمواله نمنعه من التصرف بأمواله، الحجر غير الحجرة، حجرة اسم لهذا الحجر، تقول هذا حجر بل. وإلا اللي مأخوذ من الحجر خلنا نقول حجرة يحجر احجر عليه، ذاك الحجر مادة موضوعة متصرفة، أما كلامنا عن حجرة اللي هي يعني مثل كلمة إنسان مثل كلمة بشر، حجر بشر، هم عندنا باشر مبشور، ما عندنا بعد اسم جنس، هذا لا يتصرف ثابت لازم جامد، اذا لا تشكلون علينا بهن هذني، هذني مو افعال، يعني لا تقولون هذني الهيئات مالتهن مثل هيئه نصره، جسق مثل نصره، جسق نصره، وكذلك حجره مثل نصره، نقول لا 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 لا، حجرة وجسقة صحيح هيئتهن مثل هيئة نصرة، بس مادتهن مو مثل مادة نصرة، مادة جسقة غير موضوعة ومادة حجر غير متصرفة، بينما نصرة مادته موضوعة ومتصرفة، لذلك صار نصرة يصاغ منه الفعل ويدل بهيئته على الزمان، بينما حجرة وجسقة لا تدل بهيئتها على الزمان، لذلك قال فلا يرد النقض بنحو جسق وحجر. ثم قال قوله يعني قول المصنف، المصنف شنو قال إخواني إذا تذكرون عبارة احنا قرأناها، قال وإلا فمفرد، وهو يعني المفرد إن استقل فمع الدلالة بهيئته على أحد الأزمنة الثلاثة كلمة، هاي كلمة يريد يبين شنو معناها، قال قوله كلمة في اصطلاح المنطقيين وفي عرف النحاة فعل، ظاهر كلام المحشي أنه هو الشيء واحد، بس احنا بالمنطق نسميه كلمة، بالنحو نسميه فعل. فعبارته توهم أن النسبة بين الكلمة المنطقية والفعل النحوي، النسبة هي نسبة التساوي، والاختلاف اختلاف لفظي فقط، المعنى واحد، المراد بالكلمة والمراد بالفعل واحد، وبالتالي يصير شنو؟ ترادف بالألفاظ. هذا مثل إنسان وبشر، المعنى واحد، وذلك الحيوان الناطق هو بشر هو إنسان. إذن شي يصير إنسان وبشر؟ لفظين متساويين لأنهما يصدقان على معنى واحد، ومترادفين لأنهما يتواردان على معنى واحد ويترادفان على معنى واحد. تشيل بشر تخلي إنسان نفسش، هذا معنى الترادف، إمكانية استبدال لفظ بلفظ آخر مع وحدة المعنى. أقول هذا إنسان، تقول لي بالله خلي أبدله أقول هذا بشر، أقول المعنى واحد. إن قلت هذا إنسان أو قلت هذا بشر المعنى واحد، بدل براحتك، لم يختلف المعنى، اختلاف لفظي فقط، أما معنويا المعنى واحد. إذن ظاهر كلام المحشي، ظاهره ها، يعني اللي ما يعرف بالقضية من يقرأ عبارة المحشي هكذا يفهم منها، هذا ما يستظهره منها، أن النسبة بين الكلمة المنطقية والفعل النحوي هي نسبة التساوي، فكل فعل كلمة وكل كلمة فعل. غايتها أن المناطق يتفلسفون علينا يسموها كلمة، النحاة يتفلسفون علينا يسموها فعل، وإلا ترى المعنى واحد. هذا هو ظاهر كلام المحشي. أما الحقيقة، الحقيقة قلنا بأن بين الكلمة في المنطق والفعل في النحو عموم وخصوص مطلق، فالعموم من جهة النحو آت من طريقين، يعني أن الفعل في المنطق أعم من الكلمة، عفوا الفعل في النحو أعم من الكلمة في المنطق. هسه هذا أنا مبينه، لكن إن شاء الله أعيده في الدرس اللاحق حتى يصير عندنا بداية مطلب ونستمر إن شاء الله. نكتفي الآن بهذا المقدار. أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم.